الله.
إذا كان كذلك فاستخر لي.
ولم لا؟ على بركة الله، هذا هو كتاب الله المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، ما شاء الله. اقرأ يا ولدي، نور على نور.
وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا إلهي، ما هذا؟ لقد أثرت هذه الآية في نفسي وأقنعتني يا عم لما دعوتني إليه. فالربوة كأنها النجف الأشرف واسم الوالدة.
عرفت ذلك، عرفت. صدقني إن سعة معلوماتك هي التي حفزتني لأدعوك لذلك.
إذن سأرتب أموري للهجرة إلى الله.
على بركة الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
في أول إقامته في النجف الأشرف، حمل السيد هبة الدين هموم التحديث والتجديد الفكري، فاختار لنفسه طريقا مزدحم الجانبين بالمعارضين، كما هو شأن المصلحين الكبار الذين وهبوا أنفسهم لذلك، والذين تكون منهم أنفسهم في تعب وأممهم في راحة.
أحسنت يا شيخ علي، أحسنت. أيها السادة، صحيح أن محافل النجف وكربلاء وبغداد لها مكانتها المرموقة، ولكن ألا تحسون أنها ينقصها شيء؟
والله يا سيد، نعرفك غيرا على دينك، قل لنا ما السبيل لمعالجة ذلك النقص؟
علينا أولا أن نحدد النقص ثم نضع طرقا لعلاجه.
كلنا آذان صاغية لك يا سيد.
حسنا حسنا، محافلنا مشوبة بسلبية الانقطاع عن العالم الخارجي.
العالم الخارجي؟
نعم.
وما شأننا بهم؟ لهم دينهم ولنا دين.
كلا يا صديقي، كلا، بل على العكس يا أخي، الدنيا في تطور ونمو ثقافيا وعلميا، علينا أن نتحصن ونتسلح لما يوفقنا الله إليه.
والله يا سيدة، الرأي رأيك، نعم ما حددت. سر بنا لساحل النجاة فنحن معك إن شاء الله.
بارك الله بكم، بارك الله بكم. أرى في البدء يا أصحابي الاتصال بإخواننا في الأقطار الإسلامية أولا، نراسلهم، نتبادل الآراء معهم، حينها سنصل لما نصب إليه إن شاء الله.
إن شاء الله.
سمعت بالشيخ محمد عبدة صاحب مجلة الهلال، والشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلتي المقتطف والمنار، فضلاء أتقياء ومتعلمون، نراسلهم ونرتبط معهم، فهي نواة لما نريد.
يا سيد.
نعم يا أخي.
ما رأيك لو أصدرنا مجلة تنشر أفكارنا وثقافتنا؟
نعم الفكرة يا أخي، ولقد راودتني هذه الفكرة منذ مدة، وتوصلت إلى أن شبابنا المتيقظ والواعي لدينه لو أشرف عليها يكون أفضل، نجعلها تهتم لما يصب له مجتمعنا، تحوي مواضيع علمية، سياسية، فكرية، أدبية، ما رأيكم؟ ما رأيكم نسميها باسم العلم؟
العلم؟
نعم.
وما هو هدفك من هذا الاسم يا سيد؟
هدف التركيز على رد شبهة تناقض العلم مع الدين، فنخوض غمار الكفاح بين جبهتين. نعم، بين جبهتين، إحداهما متزمتة تدعي العلم ولكنها في الحقيقة تدعو للتغريب، وأخرى خرافية ألصقت بالدين وهو منها براء.
أحسنت.
علينا أن نحدد منهجنا وبوضوح، وهذا الطريق يتمثل بربط العلوم الحديثة بالدين لا العكس. انتبهوا، لا العكس.
التفاتة رائعة يا سيد. أحسنت.
على ذلك سنرتبط وبالمستوى الذي نرغب به بالعالمين الشرقي والغربي على السواء.
شوقتنا يا سيد. متى نشرع بذلك؟
لا تعجلوا يا أصحابي، لا تعجلوا، هدفنا سام وطريقنا طويل. هل أنتم على استعداد لتقبل هذه المسؤولية؟
بكل تأكيد.
إذن علينا بأنفسنا أولا حتى نصبح مرآة للآخرين.
إن شاء الله.
نبدأ بسم الله.
بسم الله.
على بركة الله.
في عام 1911 قام السيد الشهرستاني برحلة طاف فيها عددا من البلدان الإسلامية كسوريا ولبنان ومصر والحجاز واليمن والبحرين وعمان والهند. اطلع على أحوال المسلمين وتعرف على أوضاعهم، وقد ركز في كل المحطات التي توقف فيها على ضرورة العودة إلى الأصول الدينية الصحيحة والتمسك بالمعارف والعلوم والتسلح بالوعي، ملهبا حماس الشباب ضد التحديات الصليبية المحدقة بالوطن الإسلامي الكبير.
عفوا سيدي.
تفضل يا عم.
قائم مقام النجفي يريد لقائك.
حقا؟ فليأتي إلى هنا يا عم.
حسنا.
شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.
السلام عليك يا سيد هبة الدين الشهرستاني.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، أرجوك تفضل.
لا أريد أن أخذ من وقتك سيدي.
عفوا.
جئت لأبلغكم رغبة الوالي في بغداد.
وهي؟
نزولكم ضيفا عليه.
وما المناسبة؟
حسب ما اطلعت عليه إنه يرغب بالتداول معك في أمر مهم.
حسنا.
متى ما أحببتم سأكون بخدمتكم.
غدا بعد صلاة الصبح.
وهو كذلك. مع السلامة يا سيدي.
في أمان الله.
الوالي العثماني. أهلا وسهلا بالسيد الجليل. أهلا بضيفي، كلفتك عناء السفر.
أهلا بك أيها الوالي.
تفضل أرجوك تفضل. يا سيدي، بدون مقدمات كي لا أخذ من وقتك.
عفوا.
الحرب بين الألمان والإنجليز بدأت في أوروبا.
أعاذنا الله من ويلاتهما.
وكما تعلم فإن حكومة الإستاذ لها ارتباط وثيق مع الألمان، فهي حليفتها.
ما المطلوب مني؟
السلطات العثمانية تعلم بشخصيتكم السياسية والعلمية والدينية المحنكة، ولربما ستلعب الدور المهم في إنقاذها من المأزق الحرج الذي تعيشه. يا سيدي، باختصار طلبت من السلطات العثمانية مشورتكم في وضع تدابير مناسبة تمكننا من المحافظة على العراق بعيدا عن الحرب.
وهل ستلبون ما أراه مناسبا وضروريا؟
بكل تأكيد يا سيد، بكل تأكيد. فأنت موضع ثقتنا، اطلب ما بدا لك، سنكون تحت خدمتك.
إذن على بركة الله.
ماذا ستفعل؟
علينا تجنيد الشباب ومن لهم الرغبة في الدفاع عن الدين والوطن. وعليكم تأمين ما تحتاجه عوائلهم أثناء غياب هؤلاء عنهم، وكذلك تأمين السلاح والملابس والطعام وما يلزم للمعسكرات التدريبية التي سنقيمها.
وهو كذلك. عفوا يا سيد، لو عزم الإنجليز لاحتلال العراق فمن أي جهة سيدخلونه؟
لو حسبنا كل الاحتمالات لوجدنا أنهم لم يتمكنوا إلا عن طريق البحر. ما علينا أيها الوالي إلا العناية بذلك الثغر الحساس وبسرعة.
أحسنت، نعم ما تفضلت.
أيها الوالي،
نعم،
اشرع بتنفيذ ما طلبته منك واجعل الباقي على عاتقي.
ماذا ستفعل يا سيد؟
سأقنع مجموعة العلماء للتهيؤ، وأخص بالذكر منهم السيد محمد سعيد الحبوبي لقيادة المجاهدين.
وهل ستشاركه؟
سأكفيه الجناح الأيمن إن شاء الله.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك، سيكون كل شيء جاهزا بين يديكم.
إذن توكلنا على الله.
توكلنا على الله.
مع نزول أول كتيبة إنجليزية في الفاو جنوب العراق، رفع العلم البريطاني هناك، وكان السيد هبة الدين ومجموعة من العلماء الفضلاء والمجاهدين في طريقهم نحو ساحات الجهاد، ترافقهم عشائر الفرات التي التحق من شبابها الكثير.
ما أرى انكسارنا في البداية يا سيد هبة الدين إلا بسبب تقاعس السلطات العثمانية عن تلبية ما يلزم المجاهدين بما يحتاجونه من السلاح.
الحق معك يا أخي، ولكنهم معذورون أيضا، فالوقت كان ضيقا، وقد فوجئنا بالسرعة التي نزلت فيها القوات الإنجليزية. ثم لا تنسى كمية وكيفية أسلحتهم.
يا سيد، لا تنسى خيانة البعض. سيرد الله كيدهم وعارهم عليهم.
كانت خطتك في الهجوم الثاني محكمة، ولكن
استعينوا بالصبر يا أصحابي، استعينوا بالصبر.
قلوا لهم تراجعت تماما.
يا أصحابي، حربنا مع هؤلاء لن تهدأ ولن تسكن. حتى لو تراجعوا عنا، فإنهم يرصدوننا من بعيد كالذئاب الشرسة.
هل تتوقع يا سيد أن السلطات العثمانية سترسل دعمها لنا؟
إن شاء الله، إن شاء الله،
إن شاء الله.
على أي حال علينا أن نتحلى بالصبر والإيمان.
ما أظنهم ساعدونا إلا ليبعدوا الإنجليز عنهم.
اسمعوني يا أصحابي، اسمعوني جيدا. ما دامت الدولة العثمانية ترفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، علينا وفي مثل هذه الظروف بالذات مساندتها والوقوف بوجه من يعتدي علينا وعليها على السواء.
وكيف سنجبر هذا الانكسار يا سيد؟ هذه القوات أراها تتحرك لاحتلال كل العراق.
ما علينا إلا أن نتعرف على مواقع الخلل فينا فنجبرها، ثم نبدأ الكرة مرة أخرى، لعلنا نوفق بإذن الله.
بإذن الله.
سجل السيد هبة الدين الشهرستاني مذكرات تلك المعارك، وبين فيها أسباب الانكسار، وسماه بالخيبة في الشعبة. وهبت الرياح بما لا تشتهي السفن، وسقطت بغداد بيد الإنجليز، ورجع السيد هبة الدين إلى كربلاء ليبدأ من هناك مرحلة جديدة في النشاط الجهادي ضد الاحتلال.
أهلا بالسيد
هبة الدين الشهرستاني.
هبة الدين الشهرستاني، أهلا ومرحبا، هل من خدمة؟
بعثني السيد الشيرازي إليكم لأعرض عليكم مطالب الشعب.
بصفتي الحاكم الإنجليزي العام هنا سأصغي لما تقول، تفضل.
باختصار، إن أوضاع العراق وكما أنتم مطلعون عليها لا تبشر بالخير. فوجودكم أدى إلى انقسام الشعب بين رافض ومؤيد لكم. لا أريد أن أتحدث عن سياستكم الداخلية، فهذا ديدنكم الذي اخترتموه لأنفسكم وأنتم أحرار فيه. الشعب أيها الحاكم يعاني الأمرين، فلا أمن ولا عدل، الفقر والجهل متفش في أرجاء البلاد، وأنتم اهتممتم بأشياء تخدم مصالحكم فقط.
ماذا تريد أن تقول بالضبط؟ فنحن على علم تام بتحركاتكم ونشاطاتكم.
هذه التحركات والنشاطات التي ذكرتها تدفعنا إليها عقائدنا أيها الحاكم،
ولكنها تتضارب مع مصالحنا.
أيها الحاكم، تصور القضية بالمعكوس. تصور نحن الذين احتللنا أرضكم، ماذا سيكون رد فعلكم علينا؟ ها؟
لا كان ذلك.
بالطبع، بالطبع أيها الحاكم، لم يكن ذلك. أتعلم لماذا؟ لأننا مسلمون، ديننا يحرم علينا الغصب والاحتلال.
دعنا من ذلك، دعنا، قل لي ماذا يريد منا السيد الشيرازي بالضبط؟
باختصار، نريد استقلال العراق دون إراقة دماء.
استقلال مرة واحدة بهذه السهولة؟
وهل تراه بعيد المنال؟
بأي سلاح؟ أي أعتدى؟ كيف ستوحدون اختلافاتكم وتفرقكم؟
أما السلاح والأعتدة فالتاريخ يشهد بكل جلاء أن الدماء أقوى بكثير من أي سلاح ظالم أيها الحاكم.
وأما الاختلافات التي ذكرتها أيها الحاكم فأنتم منشأها.
هكذا إذن،
وأعتقد أنك على علم ويقين بها جيدا.
هل تهددني؟
وهل سمعتني أنني قلتها؟ قلت لك استقلال دون إراقة دماء.
استقلال؟ لو لم نعطه لكم ماذا بإمكانكم أن تفعلوا؟ ما هو رد فعلكم؟
إذن عليكم أن تهيئوا جوابا للشعب، فأنتم تعلمون جيدا أن في هذا الشعب الكثير الكثير من الشرفاء والغيورين، وبالتأكيد سيغضبون لردكم هذا.
حسنا، سأتصل فورا بحكومة المركزية وأطلعها على هذا الأمر.
خيرا تفعل أيها الحاكم، ونحن بانتظار الجواب.
ولم يمض لتلك المداولات المتعددة وقت طويل حتى صعدت الروح الطاهرة للسيد الشيرازي الكبير إلى باريها، فأبن السيد هبة الدين قائده ببيان شارحا هذا الخطب الفادح، فاضحا نوايا الاحتلال الإنجليزي، مما أثر في عزائم الشعب فثاروا. ولكن قوى الاحتلال وخدعها كانت أشرس، وسقطت كربلاء مرة أخرى بيد الاحتلال، وألقي القبض على السيد الشهرستاني والسيد أبي القاسم الكاشاني والشيخ محمد الخالصي وآخرين، وزجوا في سجن مدينة الحلة 9 أشهر. لم يتخلى السيد أثناءها عن تأدية رسالته التي تلقاها بإذن صاغية من قائده المرحوم، فواصلها بإلقاء الدروس والمحاضرات على من كان معه. كان السيد الشهرستاني مفكرا كبيرا، وكان السيد الشهرستاني رساليا كبيرا، حمل هم الرسالة وسعى إلى نشرها ودعوة الغير إليها. يقول الطبيب الذي أشرف على علاج عينيه:
إن وراء هذه العينين عقلا كبيرا واعيا، فعلى العقول الكبيرة أن يهتموا بها لمنفعة البشر.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 6 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي.
We'll be right back.
في 15 من شهر آذر عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من كانون الأول ديسمبر عام 1980 ميلادي، استشهد الطيار الإيراني البطل الفريق أحمد كشوري، وذلك على جبهة القتال في الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد ولد الشهيد كشوري في إحدى القرى بشمال إيران، وبعد إتمامه للدراسة الجامعية دخل القوة الجوية وتفوق في دورة القوات المحمولة جوا أو المروحيات، فعين طيارا وانتخب قائدا لهذه القوة بمنطقة إيلام غربي البلاد. وفي الفترة التي شن النظام العراقي السابق حربه الظالمة على الجمهورية الإسلامية، ألحق الشهيد كشوري من خلال طلعاته الجوية خسائر فادحة بالقوات العراقية، وقام بتدمير العشرات من دباباتها. وأخيرا وفي إحدى طلعاته الجوية لملاحقة القوات العراقية الغازية، استشهد الطيار البطل أحمد كشوري لينال مبتغاه الشهادة دفاعا عن حياض البلاد. في 11 من جماد الأولى عام 597 للهجرة، ولد في منطقة طوس بالقرب من نيشابور في شمال شرق إيران الفيلسوف وعالم الرياضيات والنجوم الشهير الخواجة أبو جعفر بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بنصير الدين الطوسي. وقد تتلمذ الطوسي على يد أبيه محمد بن الحسن، ثم درس علوم اللغة والنحو والصرف والرياضيات عند كبار علماء عصره كالعلامة كمال الدين محمد المعروف بالحاسب، ثم درس الحديث والفقه والمنطق والحكمة عند خاله الحكيم والفيلسوف الكبير فاضل بابا أفضل الكاشي. وبعد الهجوم المغولي على منطقته وقيامهم بتدمير الحرث والنسل وإبادة المدن والقرى، فكر الطوسي بإنقاذ الآثار العلمية والكتب القيمة التي كانت بحوزته وفي مكتبات المدن القريبة، فتقرب من هولاكو وابنه وأقنعهم بضرورة الإبقاء على هذه الثروة العلمية. وقام في عام 657 للهجرة بتشييد مرصد فلكي كبير في مدينة مراغة بشمال غرب إيران، وقام أيضا بتشييد مكتبة إلى جانب المرصد تضم أكثر من 4000 كتاب علمي وأدبي. وقد أجرى الشيخ الطوسي تحقيقات علمية موسعة على حركة النجوم والكواكب في المرصد لمدة 16 عاما. وأخيرا ترك الطوسي مؤلف في كل أبواب المعرفة في عصره، فله مؤلفات في العلوم الصرفة كالهندسة والجبر والمثلثات والفيزياء، وكتب في المنطق والأخلاق والتربية، وله كتب في العلوم الفلكية كالفلك والتنجيم والاختبارات والأسترلاب، وكتب أساس الاقتباس وتحرير الكلام وشرح إشارات ابن سينا وأوصاف الأشراف والتذكرة. وقد توفي الفيلسوف الكبير الخواجة نصير الدين الطوسي عام 672 للهجرة، ودفن في مدينة الكاظمية شمال بغداد. وأخيرا وفي السادس من كانون الأول ديسمبر عام 1992 ميلادي، دمر الهندوس المتطرفون مسجد بابري في مدينة فيضاباد بولاية أوتار برادش بالهند. وقد بني مسجد بابري عام 1528 للميلاد من قبل مؤسس السلالة التيمورية في شبه القارة الهندية ظهير الدين محمد بابر على مرتفع، وعرف فيما بعد بمسجد بابري. وبعد 3 قرون تقريبا، أي في عام 1855، قام أحد المندسين البريطانيين باسم إتش أو نوبل بتدوين المسجد في كتاب، وادعى متعمدا بأنه بني على أنقاض معبد للهندوس، مما أثار فتنة وخلافات كبرى بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية لا تزال مستمرة، ودفع بالهندوس إلى مهاجمة المسجد وتدميره عام 1992، فتسبب باندلاع مواجهة دامية بين الجانبين وقتل خلالها عدد كبير، واستمرت السجالات والخلافات حتى 30 من أيلول سبتمبر عام 2010، عندما أصدرت محكمة خاتمة الله أباد حكما بمنح المسلمين ثلث المساحة التي بني عليها المسجد مانحا الثلثين الباقيين للهندوس. وقد أثار ذلك الحكم الظالم فتنة أخرى بين الهندوس والمسلمين لا تزال تداعياتها باقية حتى اليوم. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، ثم يعرج على أسلوب أهل الباطل في البطش وإراقة الدماء وتضليل الناس من خلال إعلامهم المسموم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
نقرأ في التاريخ أنه لم يبق من قارئ أو محدث أو راو في الدين أو في العالم الإسلامي إلا وأجبره جهاز حكومة معاوية وأتباعه على اختلاق حديث أو تفسير لآية وأمثال ذلك في ذم أهل البيت عليهم السلام وفي مدح أعدائهم. هذا سمرة بن جندب ابن معروف الذي وردت بشأنه الرواية المعروفة لا ضرر ولا ضرار، وهو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غاية الأمر أنه صحابي غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، وذلك بسبب تلك القصة المعروفة أنه كان له شجرة في أرض لعائلة، وكان يذهب ويزعجهم ويدخل عليهم في بيتهم من دون أي استئذان، ومع وجود العائلة والنساء والأطفال في ذلك البيت، وكانوا يرونه قد دخل عليهم فجأة لأن له هذه الشجرة، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي: بع هذه الشجرة لأصحاب هذا البيت. فقال: لا أبيعها، هذه شجرتي وأنا أريد أن أهتم بشجرتي. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بعها لي. فلم يقبل. فقال له الرسول: أعطيك المبلغ الفلاني. فلم يقبل. فقال له الرسول: أعطيك شجرة في الجنة، وهذا يعني وعدا بالجنة، لكنه لم يقبل وقال: أريد هذه الشجرة ولا بد. فلما وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الإصرار قال لصاحب المنزل: اذهب واقتلع هذه الشجرة وارمها خارجة، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي أنه لا يوجد في الإسلام ما يقبل بأذية الناس وضررهم، فإذا كان الأمر بحجة أن هذا ملكي فنؤذي الناس فلا يوجد مثل هذا الأمر في الإسلام. فحديث لا ضرر المعروف الذي يعد من الأصول والقواعد الفقهية عندنا هو بشأن هذا الرجل. نعود إلى هذا الرجل سمرة بن جندب. يقال إن سمرة بن جندب بقي حيا إلى زمن معاوية. انظروا أي عاقبة حسنة وصل إليها، لأن معاوية كان يسعى وراء الصحابة، فقد كان لأصحاب النبي شهرة ومكانة، ولهذا كان يسعى لجمعهم حوله. فأحضره معاوية إليه وقال له: إنني أرغب في أن تقول إن هذه الآية المعروفة، قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، قد نزلت بعلي عليه السلام. أراد معاوية أن يجعل هذه الآية مقابل كلام أمير المؤمنين عليه السلام في ذم الدنيا في تلك الخطبة القاصعة في نهج البلاغة التي كان لها أثر كبير. أنتم تلاحظون أن تلك الكلمات والخطب كانت في منتهى الجمال. تصوروا اليوم مثلا شخصا يؤلف كتابا أو شعرا أو مقالة في غاية الفصاحة والجمال والفن حول موضوع ما، من الطبيعي أن الموضوع سيأخذ مجده وسيكون لصاحب هذا الأثر الفني حلاوة في أعين الناس. وهنا لا يمكن في الواقع مقارنة كلام أمير المؤمنين عليه السلام بأي أثر من الآثار الفنية التي نعرفها، إنه فوق ذلك بكثير، إنه آية في الجمال. وهذه كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وكذلك هي في الواقع في بيان القيم الإسلامية والمعارف الإسلامية، كانت مما لا يمكن لمعاوية تحمله وقبوله، لأنها تجعل أمير المؤمنين عليه السلام موضع استحسان في أعين الناس. أراد معاوية أن يواجه هذه الكلمات الزاهدة في مذمة الدنيا والتي نقلت عن أمير المؤمنين عليه السلام، فلذلك قال معاوية لسمرة بن جندب: قل إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، أي أن علي عليه السلام وفق ذلك سيكون ممن يتحدث عن الدنيا بحديث رائع ويعجب الناس ويقسم على ذلك، لكنه في الواقع هو من ألد أعداء الله والإسلام. لكن سمرة بن جندب رغم أنه كان سيئا وشقيا لكن ضميره لم يكن مستعدا، فقال: كلا. والذين كانوا يتوسطون لهذا الأمر في بلاط معاوية قالوا له: لا تقلق، فإن حسابك سيصلك، فلا تقلق بشأن المال، وسوف يعطيك 50,000 درهم، وكان هذا المبلغ في ذلك الزمان كثيرا جدا، إلا أنه قال: كلا لا أقبل.
كنت
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وسامح من أنا بإليك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. فساد المرتزقة ونهب الثروات محور حديثنا في هذا اللقاء. أكد الكاتب والمحلل السياسي حسن الوريث من العاصمة صنعاء أنه عند التحدث عن الفساد فيما يسمى بحكومة المرتزقة لابد من الإشارة إلى حقيقتهم بمجرد عصابة من اللصوص يستولون على ثروات اليمن وينهبونها بالتواطؤ مع دول العدوان. وفي حوار متلفز أشار الوريث إلى أن دول العدوان تسهل عملية سرقة أو السرقة من أجل الاستيلاء على العائدات الكبيرة من النفط والغاز اليمنيين ومختلف الثروات اليمنية. ولفت الوريث إلى أن ذلك يعني أن حكومة المرتزقة وحكومة فنادق الرياض جاءوا إلى اليمن من أجل الاستيلاء على الثروات، فهم كانوا في العاصمة صنعاء قبل ثورة 21 من شهر سبتمبر تديرهم السعودية عبر سفيرها هناك، وكانوا يبيعون ويشترون في اليمن. وأوضح الوريث إلى أنهم وبعد هذه الثورة هربوا إلى دول العدوان ومنها السعودية التي تديرهم. ولا شك أن دول العدوان تستولي على الكم الأكبر من الثروات خاصة النفطية منها والغازية، وتقوم بإيداع قيمتها في البنك الأهلي السعودي وتتواطأ مع هؤلاء من أجل الاستيلاء على مقدرات الشعب اليمني. ونوه الوريث إلى أن ما ظهر من خلال هذه الوثائق التي تكشف فساد حكومة المرتزقة تتمثل في الاستيلاء على المنح الدراسية الخارجية المرصودة لأبناء الشعب اليمني. وفي وقت سابق كانت قد نشرت وسائل إعلام يمنية وثائق عن فساد كبير في حكومة المرتزقة التي يديرها السفير السعودي محمد آل جابر، حيث بيّنت كشوفات عن استيلاء أبناء المسؤولين والنافذين الداعمين للعدوان على منح الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج. وبيّنت الكشوفات أن أبناء هؤلاء المسؤولين والنافذين المرتبطين بالتحالف السعودي الإماراتي حصلوا على منح دراسية أغلبها في كندا وأمريكا وبريطانيا وتركيا، ومبالغ مالية باهظة تدفع لهم. وأثارت هذه الوثائق سخطا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك فسادا ممنهجا وتسابقا من قبل هؤلاء المرتزقة وداعميهم على سرقة عائدات النفط اليمني، وكذلك الدعم المقدم تحت لافتة الدعم الإنساني من بعض الدول المانحة، كما وصفوا ذلك بنوع من اللصوصية والعار الذي لا يمكن تبريره وسط حرمان أبناء الشعب من أبسط الخدمات الأساسية. وأطلق العديد من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعوات تناشد حكومة صنعاء الاستمرار في سياستها حول منعها تصدير النفط من الحقول النفطية الواقعة تحت سلطة الاحتلال، وطالب صنعاء بالضغط المستمر على الشركات الأجنبية من أجل تفادي سرقة أموال اليمن وثرواته.
واصل مسيرك وثق بالله يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وثق بالله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله.
جاهد عبيد اليهود جاهد، والمرتزق ذي بعامله، ما دمت عن موطنك دائد فالموت كالعايش من أجله.
يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وثق بالله وامسك بحبله.